وممكن مسلم يكون تحاشى الرواية عنه. 61 كان مغفلا ولم او لم يكن بالذكي. اليك هذه التصحيفات. تفسير العبارة: اي ضعيف مجروح ضعف ذاكرة. إيه ساعات يقول لك ايه فلان لا يدري ما يخرج من رأسه، يعني مغفل، يعني في غفل، لان الفطنة والذكاء من مقومات الضبط. الانسان الفاطن الذكي اللبيب المتيقظ سواء عند التحمل او عند الاداء، دي امارات تدل على الضبط المتصف بها واستدامة الحفظ ورسوخه في الذهن. فاذا فقد الراوي هذه الخاصية لم يأمنه النقاد على ما ينفرد به. ما نضمنش اما يأتي بحاجة لم يأتي بها اقرانه ان تكون، يعني يكون هذا الشيء مما خيلته له ذاكرته، او يعني شيء ملوش اصل في الواقع. يعني تخيل انه سمع، يعني لو واحد اقرانه حدثه بحاجة ممكن يتوهم انه سمع من نفس الشيخ، مجرد حديث نفس. وعامة من وصف بهذا احاديثه اما تخرج متابعة او شواهد او معلقات، كأنه يقصد لو لقينا النوعية دي في الصحيح يعني. وقد تكون العبارة بالنسبة لبعض شيوخه انه غير متقن لحديث شيخ معين او لبعض الوقت في عمره، كان يطرأ عليه ذلك في اخر عمره. في الغالب طبعا قل انسان يعني تبقى ذاكرته على حالها، بس مش كل تغير اختلاط. فرق شاسع بين التغير والاختلاط.
يعني شيخ التغير يعني يسبب ضعف شرعه.
لا شك، لكن يعني يختلف من انسان لاخر.
يعني شو هذا المقال البوليس الاسفل حدث من سعيد بعد ما كتب
بل؟
شو هذا المقال ذلك؟ هل شو هذا لي مغزى من هذا الكلام بعد ما كتب؟
اريد ان اراجعه ان شاء الله. مش كل اللي بيكبر بيتغير، مش كل تغير يعتبر اختلاط. مثال من وصف بذلك: محتضر المودع في الكوفي. مين يعرف الصح؟ وله جنيه، اثنين، ثلاثة. محاضر المورع، بس ازاي جت كده؟ محاضر المورع من مشايخ أحمد، وقال نسائي ليس بي بأس. وقال أحمد كان مغفلا ولم يكن من أصحاب الحديث. وقال أبو حاتم ليس بالمتين فيكتب حديثه. قد تكون الصواب يكتب حديثه. أنا أظن أن في نصوص تانية غير النصوص دي. قال الحافظ: أخرج البخاري حديثين بصورة التعليق، صورتهم صورة المعلق الموصول عن بعض شيوخه عنه، وعلق له غيرهما. طبعا يقال هنا أن البخاري تعمد أن يفعل ذلك لأن هذا الرجل ليس مرضيا عنده على شرطه الشديد في التقاء الرجال. اثنين، يمكن قال فلان وذكر البخاري ذكر شيوخ له بس ما قالش حدثها، ولكن اتى بصيغه ممكن تهمل على التعليم. خذها بس مش عارف نعرف نصلهم ولا لا. جرير بن عبد الحميد بن القرط اللي عرفوا انها بالتنكير قرط الضبي، ابو عبد الله الرازي، هو مش رازي هو كوفي كان على قضاء الراي. رازي باعتبار يعني البلد التي نزلها. قال احمد بن حنبل لم يكن بالزكي، وقال اللالكائي اجمعوا على ثقته. قال الحافظ احتج به الجماعه يعني السته، ولكن الصيغه دي فيها نظر عندي. ليه بقى؟ لان ابن ماجه مثلا ليس له شرط صحه اصلا، بل يعني ينفرد بالواهيات ساعات، ولكن لو قلنا احتج به شيخان وروى له الاخرون او اهل السنن ماشي. قال مقيده يغفر الله له ولوالديه لعل ذلك بالنسبة إلى آخر عمره. وأن أحمد ما شاهده إلا على تلك الحال فنقضه عليها، يعني الإمام أحمد أدركه في آخر رمق فوجد حاله يعني متغير شوية، مع أن كلمة لما يكتب الزكي مش واضحة في التجريح أصلا، ما فيهاش إيماء حتى بعيد إلى سوء حفظه أو اختلاطه أو ضعفه. قد يكون الإنسان غير ذكي، ولكن أما يجي يحدث يتورع، يحدث من كتب مصر، إذن لا علاقة بين الذكاء وبين صحة وسيلة الأداء. ويشهد لذلك قول البيهقي نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. يمكن ده أشد قولين فيه، لكن جمهور الأئمة على أن الجرير ثقة.
هذا كلام كلامكم الإمام أحمد لم يلقى جرير، الأصل فيه ثقة حافظ
مطلق. وكتاب اللي معك كتابي؟
يعني هو بعض المرات كنت بتكون محاضرة في الدرس بس بالرضا أظن يعني كنت هذا وأنا كتبته هنا.
أنت جيد نعم، نبهتني فعلا الإمام أحمد. لا بس أظن إن إحنا بحثنا وجدنا إنه سمع منه أشياء مش متيقن. إن شاء الله راجع بكرة غدا إن شاء الله أراجع على تسليم إن أحمد لم يلقى، يبقى إيه يصح هذا الكلام، يبقى ظن الشيخ إن هو قوله ما شاهده إلا، لو ثبت ان هو مش هدول اصلا يبقى الكلام ده منطق. اثنين وستين كان ممن اخرجت له الارض افلاذ اكبادها، زي كده اللي في بيته شجرة بتطرح، ده بقى الارض طلعت له اللي فيها. تفسير العبارة، اي الراوي يؤلف ويختلق الاحاديث فهو كذاب، فكأن الأرض انشقت عن أحاديثه وألقتها إليه كما تلقي كنوزها. ويدل قولهم هذا في رأي بعينه أن إنه لم يوثق من قبل أحد النقاد المعتبرين، يعني دي صيغة اتهام مش صيغة توثيق، كما تفيد العبارة أن حديث الراوي الموصوف بذلك لم تؤخذ عن الشيوخ. الحديث اللي بتظهر دي بتقادم الزمان ما خدهاش عن حد، ولكن مجرد ادعاء وليست من جملة الأحاديث المتداولة المعروفة، بل جاء بأحاديث لا أصل لها، فكأن الأرض هي التي أحدثت بها. طبعا الأرض بريئة من هذا. مثال من وصف بذلك ومن ذلك وصوم لمحمد بن عبد الرحمن البيلماني الكوفي، حيث قال عنه ابن حبان البستي في الكتاب ترجمته ابن جروحين 264، كان ممن أخرجت له الأرض وأفشاذ أكبادها، حدث عن أبيه عبد الرحمن ابن البيلماني، وابو نفسه ضعيف برضه بس الابن أسوأ حاله، بنسخة يعني اسناد متكرر يعني اسناد داير شبيها بمئة حديث. طبعا حديث مش حديثي، كلها موضوع لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب الا على جهة التعجب. ساعات يقول على جهة الاعتبار، الاعتبار هنا في مثل هذا المقام تكون معنى التعجب للعلم بالشيء بس. 63 كذا وكذا. تفسير العبارة، أي راوي فيه لين، والعبارة جرح من صيغ التجريح، وقد أكثر منه عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما يجيبه به والده، حتى تكاد تكون العبارة لأحمد، يعني ما خرجتش عن الإمام أحمد الصيغة دي إلا ما شاء الله. مثال من ذكرت فيه، ومن ذلك ما وصف به يونس بن أبي إسحاق عمرو السبيعي، يعني يونس بن عمرو اللي أبوه أبو إسحاق السبيعي. قال عبد الله بن أحمد سألته أبي عن يونس بن أبي إسحاق فقال كذا وكذا، وقال عنه أحمد أيضا مضطرب، وقال عنه في رواية أخرى حديثه فيه زيادة على حديث الناس. طبعا بالنسبة للأقران، ولكن المترجح أنه صدوق بسط يعني، ولكن الإمام أحمد أيضا نص على ضعفه في أبيه. هذا عجيب، ابن يونس ابن إسرائيل من أثبت الناس في جده، وأبوه ضعف أحمد في أبي إسحاق. اثنين، رشدين الياء طبعا زائد، ابن سعد بن مفلح المهري، نقل الساجي البصري زكريا بن يحيى الساجي عن عبد الله بن احمد بن حنبل انه قال قال ابي رشدين كذا وكذا. والامام احمد ما قبلش رشدين الا ايه يعني في الرقائق بس، يفتح حديث في الرقائق او ليس لا باس في الرقائق، لكن الظاهر جدا ان رشدين اشد ضعفا من عبد الله ابن لهيعه، وكان بقيه يدلسه في حديث في عمل ليمو الليلة. قال حدثني أبو الحجاج المهري، حديث فضل الضحى، نص الأئمة أنه هو رشدين بن سعد، وأن بقية كناه حتى لا يتفطن إليه، كناه بكنية هو مش يعني مش مشهور بالكنية مشهور بالاسم. 64، لم تثبت عدالته. تفسير العبارة، أي لم ينص أحد على أنه ثقة. وأكثر من يستمع هذه العبارة ابن القطان، أبو الحسن بن القطان صاحب الإمام الإمام، توفي 628 من الهجرة، ولا يقصد بها المعنى المتقدم، فليفطن إلى ذلك. أي معنى متقدم؟ ها؟ قال الذهبي في ميزان الاعتدال، مش عارف فإن ولا قال، ينقل عن القطان الفاسي كثيرا، ينقل عنه هذه العبارة، وأحيانا يقول في كتاب الوهم والإيهام لا يعرف له حال بدلا من لم تثبت عدالته، يعني العبارتين متقاربتين. ومقصده كل راوي لم يقل فيه إمام من أئمة النقد عاصره ما يدل على عدالته، طبعا مش عاصره، لأن بالبداهة كده اللي مات 628 بعد عصر انصرام الرواية بكثير يعني الأئمة المتقدمين مثلا لغاية النسائي والدرقوتني وكده، محدش يفهم انه ايه لازم يكون ائمه معاصرين لايه لابن القطان يعني، ولكن ائمه سبقوه. ساعات بياخذ بينص على توثيق العجلي نفسه بيسميه ابو الحسن الكوفي. ولم يوافقه احد من النقاد على هذا الاصطلاح. قال النووي في الميزان عند ترجمة حفص بن بوغيل، عندكم نفيل طبعا انا مصلحها بوغيل، قال القطان لا يعرف له حال. انا غلطان، لا ظلمت، امام عاصر هذا الراوي مش عاصر بن القطان. ثم قال ذهبي ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه امام عاصر ذلك الرجل او اخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. وفي الصحيحين من هذا النمط كثيرون، ما ضاعفهم احد ولا هم بمجاهيل. لكن في كتاب عن منهج البخاري درسته بحمد الله عز وجل، كلفت بدراسته يعني خالص، فيه مؤلف ان مفيش راوي مجهول مسكوت عليه البخاري احتج به، رواه احتجاجا. يبقى الاعتراض هنا مش ليس بالقوي، وحتى لو استثنينا الصحيحين فانه يسلم ابن القطان حكمه في غير الرجال الصحيح.
ما اسم الكتاب يا شيخ؟
ها؟
ما اسم الكتاب؟
هو صاحب اسمه ابو بكر كافي، وتقديم الشيخ الدكتور حمزه المليجاري، وضيف في الجمله ويقتنع. وقال ايضا في ترجمه مالك المصري، مالك بن الخير الزبادي، قال ابن القطان وهو ممن لم تثبت عدالته. بس اظن مالك بن الخير هذا مش فاكر وثقه احمد بن صالح او ابن شهين او حكم ابن شهين توثيقه، يريد انه ما نص احد على انه ثقه. طيب هل هناك سبيل لمعرفة العدالة والتوثيق إلا بنصوص الأئمة؟ في الغالب كده. وفي رواية صحيح عدد كثير ما علمنا أن أحدا وثقه. نفس الكلام بيتكرر، يعني وجود ناس مسكوت عليهم جوه البخاري ومسلم ومفيش حد وثقهم من الأئمة المعتمدين، ده ما لا يشكل شيء، وان غالبا دول بيبقوا ايه في الشواهد المتبعات، ما يكونوش، ما ينكرش على البخاري ومسلم ادخالهم لانهم مش في الاصول. والجمهور، ودي طبعا غريبه من الذات، على ان من كان من المشايخ قد روى عنه جماعه ولم ياتي بما ينكر عليه ان حديثه صحيح. اظن الحافظ بن حجر استنكر الجمله دي على الذهبي، يعني يمكن يعني خلاصة كلامه ان الحبان هو ده مذهب الحبان وليس مذهب الجمهور، بالعكس ده منتقد على ابن حبان ايضا. هنقف ان شاء الله عند عبارة لم يختلف فيه اثنان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. عليك السلام ورحمه الله. انت السائل؟
طبعا.
السؤال الاول، ما معنى قول الذهبي رحمه الله تعالى في عباس الهشمي وصدق، وهل هذا يعني أنه في عداد المجاهيل أو أنه لا يعرف؟
هو لم يقله في عباس الهشمي، إنما قاله في مئات من الرواة. معنى قول الذهبي وثق أي أنه وثقه وثق توثيقا غير معتمد، أو وثقه بعض النقاد الذين لا يتم توثيقهم، وغالبا بل دائما يكون المقصود بذلك ابن حبان رحمه الله. وطبعا من قلت فيه هذا يكون طبعا مجهولا أو لا يعرف، نعم، سواء عباس الجسمي أو غيره. لو نفترض أن هناك توثيقا معتمدا فات الذهبي فقال وثق، حينئذ على طالب العلم النابه أن يراجع ترجمة هذا الراوي ويثبت أنه ثقة، ويستحق أن يقول الذهبي فيه ثقة وليس هو ثقة.
السؤال الثاني، هل رواية حميد عن أنس مقبولة مطلقة أم فيها تفصيل؟
ليس فيها تفصيل، إلا أن يطلق الأئمة على أنه لم يسمع حديثا بعينه، أو ينص بعض الجهابذة من النقاد أنه لم يسمع حديثا بعينه، حينئذ لا يسعنا إلا التسليم بهذا الحكم. ولكن حميد عن أنس، أحاديث حميد عن أنس لها حالان، بعضها مسموع وبعضها مأخوذ من ثابت أو ثبته فيها ثابت كما قال بعض العلماء.
المقولة مطلقة
أقول لك إيه بس؟
السؤال الثالث، إذا أكثر الطبراني عن شيخ هل هذا يعد توثيقا له؟ وهل يقول في معاجمه الثلاثة
وهو
يقول في معاجمه الثلاثة تفرد به فلان عن فلان ولا يذكر أن شيخه تفرد به، فهل يفهم من ذلك كما فهم الشيخ أبو إسحاق الفويني أنه متابع وإن لم نقف على هذه المتابعة؟
الشيوخ الذين أكثر عنهم الطبراني لهم أحوال، تارة يكثر عن الثقات الحفاظ مثل أحمد بن زهير التشتري وأحمد بن محمد بن صدقة مثلا والمشاهير، هناك مشاهير أكثر عنهم ثقات، وهناك جماعة أكثر عنهم ولم يظهر فيهم لا جرح ولا تعديل، بل أحيانا لا نعرف تراجمهم. وقوله في المعاجم تفرد به فلان عن فلان لا يفهم منه أن شيخ طبراني متابع، يعني ممكن السند إلى فلان الأول مذكور لا يصح أصلا.
السؤال الرابع، معمر عن يحيى بن أبي كثير، فقال أحمد سمع معمر من يحيى بالبصرة، وسئل أبو داود عن أصحاب يحيى فقال هشام والأوزاعي، فقيل له معمر قال لا، ورواية معمر عن يحيى في الصحيحين فهل يحتج بها؟
هذا السؤال قرأته ويمكن أن أجيب إجابة مبدئية الآن، إن كان معمر بن راشد سمع من يحيى بن كثير بالبصرة، لأن يحيى بصري الأصل سكن اليمامة، إن كان سمع منه بالبصرة فإن سماعات معمر بالعراق جملة فيها نظر، لأنه حين حدث بالعراق لم يكن معه كتبه، سواء سماعاته أو سماعات الناس تحديثاته بالبصرة فيها نظر للسبب المذكور. وها هو أبو داود يؤخره عن الأثبات في يحيى بن أبي كثير، وإن كان خولف في الأوزاعي، خالفه إمامه وشيخه الإمام أحمد رحمة الله عليه، تتكلم في الأوزاعي في رواية الأوزاعي من يحيى بن أبي كثير. وقوعه في الصحيحين يحتاج إلى النظر هل احتج بإيه يعني احتجاجا أم متباتا. أمهلني إن شاء الله.
السؤال الخامس: هل ابن معين رحمه الله تعالى يقول في الراوي لا بأس به ويريد أن هذا الراوي ثقة؟
هناك نص عن أظن ابن أبي خيسمة أن ابن معين قال له إذا قلت لك لا ليس به بأس فهو ثقة يكتب حديثه ويحتج بحديثه، وإذا قلت لك فلان ضعيف فهو لا لا يكتب حديثه. هذا النص صنع كثيرا من الحيرة وكثر فيه القيل والقال، ولا شك أن لا بأس به عند ابن معين. أولا النص ده بيقول ليس به بأس، ولا بأس به أقوى من ليس به بأس. لا شك أن لا بأس به ليست بمنزلة ثقة، كما أن ضعيف فقط ليس بمنزلة ليس بثقة أو ليس بشيء ونحو ذلك. وأدلل على قول ابن عدي رحمه الله في ترجمة المغيرة بن زياد الموصلي في الكامل أنه في آخر الترجمة قال أن الراوي الذي لا بأس به تقع في حديث الأغاليط أو الأوهام. وحنرجع إن شاء الله النص الآن. ترجمة المغيرة بن زياد الموصلي من الكامل أورد بدأها بتضعيف الإمام أحمد للمغيرة، وأنه مضطرب الحديث منكره وما ونحو ذلك، ثم أورد حديث، ثم روى عن الدولابي قال حدثني عبد الله قال الظاهر أنه عبد الله بن أحمد، نعم يقينا هو، سألت واحد بن معين عن المغيرة بن زياد الموصلي فقال ليس له بأس، ليس به بأس، له حديث واحد منكر. قال عبد الله وقال أبي كل حديث رفعه المغيرة بن زياد فهو منكر. طبعا رأيان متعارضان كل التعارض، بينما ابن معين يقول ابن المغيرة بن زياد ليس له إلا حديث واحد منكر، الإمام أحمد يقول إن كل الحديث رفعها منكرة. المهم بعد قليل روى عن ابن أبي مريم واسمه أحمد بن سعد بن الحكم قال سألت يحيى بن معين عن المغيرة بن زياد فقال ليس به بأس ثقة. آخر الترجمة وعامة يعني معظم هذا رأي ما يرويه المغيرة بن زياد مستقيم، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع هذا في حديث من ليس به بأس من الغلط وهو لا بأس به عندي. إذن أقر أن مرتبة ليس به بأس أولا ليست كثقة، ثانيا الذي قيل فيه ليس به بأس يقع في حديثه أغاليط، والله المستعان.
السؤال الثالث: البخاري إذا قال في التاريخ الكبير في ترجمة الراوي سمع من فلان وفلان فهل هذا كاف في إثبات السماع؟
الذي لاحظته بحكم أنني دفع إلي في فترة من الفترات قضية المراسيل والسماعات، وكان الاعتماد الأساسي أنني أستخرج من البخاري من التاريخ ما يقول فيه إيه عن كذا أو الأشياء التراجم التي أصرح من كده يعني ينفي فيها السماعات، لا سيما إن كان في مقابلها، إلى أن ما يقول في البخاري سمع فلان أو سمع من فلان قد كفل لنا ثبوت الإسناد إليه أو ثبوت الأسانيد التي استند إليها في إثبات السماع. أما حين يقول سمع من فلان قاله فلان وسوق اسنادا يحيلك ان الاسناد ده في الغالب تجد فيه ضعف او جهالة او نحو ذلك. ممكن يقول يبدأ الترجمة باشياء اخرى ثم في غضونها في تضعيف الترجمة يقول سمع، يعني يورد اسناد في سماع، يورد اسناد في سماع هذا المترجم من شيخ من الشيوخ. غالبا اذا درست هذا الاسناد تجد فيه نظرا. ان الخلاصة ان البخاري سل انت
اشبش التبلامس. السؤال السابع، المعلم اليماني رحمه الله تعالى في التنكيل رد رواية ابراهيم النخعي اذا قال قال عبد الله وقال انها منقطعة، فنريد قراءة هذا الكلام والرد عليه. تنكيل 2/2
دوس وقل وقت التنكيل الجزء الثاني صفحة 141 اللي فيها سطر ممكن يكون له تعلق ببقية الكلام. وروى الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال قال عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو الجحفة. قلت لإبراهيم كم قيمته؟ قال دينار. ثم سنجد احكاما اعجب لها شديدا. والثوري يدلس وحماد سيء الحفظ. لو كان الثوري يدلس ما قال احمد رحمه الله تعالى بعد ان ذكر تغير حماد بن سليمان ان رواية شعبة والثوري وهشام الدستوائي عنه مقاربة او مقاربة، لان معظم روايات الثوري نلاحظ انها بالعنعنة فهو مقدم فيه، زي اللي عايزين يردوا قتادة في الحسن مع انه مقدم في الحسن، او عايزين يردوا سعيد بن ابي رباح في قتادة مع انه اثبت الناس في قتادة، كل ده بحجة انهم مدلسون. فهنا لا يعلي لا بالثوري ولا بحماد، لان رواية الثوري عن حماد قوية. انا مش مصدق، هل هذا كلام الشيخ ولا نقل؟ طيب. حتى قال حبيب بن ابي ثابت، وكان حماد يقول قال ابراهيم، فقلت والله انك لا تكذب او ان ابراهيم لا يخطئ، يا اما انت يا اما حماد بينخع على ابراهيم نخع يا اما الكلام ده خطأ من ابراهيم نفسه. طبعا ما نعرفش، اول مرة في حياتي اشوف النص ده. وقد قال حماد نفسه لما قيل له قد سمعت من ابراهيم، ان العهد قد طال بابراهيم. نعم ممكن ان يقول هذا بعد تغيره، والعلماء لا ممكن يكون امام احمد ذكر حماد بن سلمة كمثال للذين ايه سمع من حماد بن سلمة باخر. طبعا هيكون الكل مش حماد بس، حماد منه يمكن مكسر شوية بعض الشيء. طبعا مش هيستثنى الا الثلاثة دول، او افرد ناس من اقران ابراهيم حماد زي مثلا الحكم، وفعلا استظهرت انا هذا، ولعل الشيخ الجدية او غيره استظهر نفس القضية. ممكن يكون قال كده بعد التغير الذي لا شك فيه في صحته عنه. وابراهيم عبد الله منقطع، ده هو نقل مش هو. وما روي عنه انه قال اذا قلت قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله، لا يدفع الانقطاع الاحتمالي ان يسمع ابراهيم عن غير واحد ممن لم يلقى عبد الله. يعني ابراهيم مش عارف من تلاميذ ابن مسعود يعني، او ممن لقياه وليس بثقة. التعليق هنا. قلت هذا فيه بعد. الشيخ ومحمد الرزاق حمزه الشيخ، فان لا خلاص يبقى هو فعلا اللي يقول كده. وانا مستغرب جدا، فاننا لا نعلم في اصحاب ابن مسعود المعروفين من ليس بثقه. ثم ان عبارته المتقدمه منه منا انفا صريحه في انه لا يسقط الواسطه بينه وبين ابن مسعود الا اذا كان الذي حدثه عنه اكثر من واحد من اصحابه. نعم، إذا قلت حدثني فلان فقد سمعته، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد. فكون الأكثر منهم لا الواحد غير ثقة بعيد جدا، لا سيما إبراهيم إنما يروي كذلك مشيرا إلى صحة الرواية عن ابن مسعود والله أعلم. قال يبقى ثبت لديه إن ابن مسعود قال هذا، يعني وهو عليم بأخبار ابن مسعود بحيث إيه لا يجزم إن شاء الله إلا بما يعني صح عنده من وجوه أن ابن مسعود قال هذا الكلام. نعم، واحتمال أن يغفل إبراهيم عن إبراهيم عن قاعدته، واحتمال أن تكون قاعدته خاصة بهذا اللفظ قال عبد الله ثم يحكي عن عبد الله بغير هذا اللفظ، عن مثلا ما عام واحد ضعيف فلا يتنبه من بعده للفرق، او فلا تنبه من بعده للفرق فارويه عنه بلفظ قال عبد الله، ولا سيما اذا كان في من بعده من هو سيء الحفظ كحماد. طبعا ردينا القضية دي في بالإسناد ده. أما إذا روى مثلا حماد بن سلمة عن حماد على طول يبقى الإسناد ده ضعيف. وفي معرفة علوم الحديث الحاكم صفحة 108 من طريق خلف بن سالم أن درست يعني من فترة قريبة الحكاية دي، لم أجد ترجمة أو ترجمة شفية للشيخ الحاكم بس مش فاكر اسمه دلوقتي. قال سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذكروا كثرة التدليس والمدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم، فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم أيضا يدخل بينه وبين أصحاب عبد الله مثل هني بن نويرة وسهم بن نجاب وخزام الطائي وربما دلس عنهم. فين الأربع وجوه المزعومة؟
الاحتمالات
دي؟ كده ردينا عليها ولا؟ ها؟ كده نعتبر ردينا عليها؟ طيب كمان
هل لفظة من رجال مسلم مثلا تعني ان مسلما احتج بهذا الراوي؟ يعني اذا قال عالم مثلا من رجال مسلم.
لا لا تعني من رجال مسلم لا سيما من المتأخرين الذين يكثر فيهم عدم التدقيق في الالفاظ، لا تعني ان الراوي المتكلم عنه او المذكور هذا ممن احتج به مسلم في صحيح، لدرجة ان البعض يريد ان يعطي لابن لهيعة وجاهة فيقول ايه وروى له مسلم او وهو من رجال مسلم. مسلم اصلا ما لم يتعمد ولم يتقصد انه يذكر ابن لهيعة في صحيح، وانما وقعت له رواية من القرونة فرواها كما وقعت له حيوة وابن لهيعة عن كذا، حيوة بن شريح ثقة، فهكذا وقعت. غير مسلم يتورع زي النسائي وابن حبان يقول لك وذكر معه اخر، ما بيرضوش يجيبوا سيرته اصلا. فكلمه من رجال مسلم لا ترادف احتج به مسلم، حتى ينظر في كل حاله عن كيفيه روايه مسلم لهذا الرجل.
شيخ لو حبذا لو مثلا حضرتكم قمتم بمؤلف مثلا في الرواه الذين احتج بهم البخاري ومسلم، الرواه يعني الذين لم يحتج بهم البخاري بل نعم،
قضية ترتيب الصحيحين والاحتجاج وعدم الاحتجاج يعني أنا فيها ضعيف، وفي ناس ربنا فتح عليهم أكثر مني في هذه القضية ولا أقول يظنون.
كمان يا شيخ؟ مثل من؟
مثل من؟ مثل أبو معاذ وأبو تراب، مع أنهم تلاميذي لكن يعني عندهم علم أكثر ويعني سعة باع في المسألة دي، وأراهم يعني ظلموني في المسألة. يعني كل ما تيجي قضية إن إحنا نعمل دورة تدريبية للحديث، مرة قلت لعادل إد أنت وأنا هحضر وممكن أناقشك في بعض القضايا، لكن حاضر في الأساس مستفيدة، لا أدري لماذا يمتنع. في سؤال في العلل؟ عليك السلام. أرى السؤال ولا الكتاب؟ طيب، قال ابن أبي حاتم هنا عن إيه؟ نقول عشان ما تحصلش الموضوع الثاني، 277 ورقم نص 1724. سمعت أبي يقول كان محمد بن المصفى يروي ظهرا من الدهر عن بقية عن شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم تلا: إن الذين فارقوا دينهم. هنا احتمالين، يا إما الحديث ده بيان قراءة، يا إما إن له تتمة لم تذكر، وظني إن الثاني هو الصواب، ظني إن في حد كلام مرفوع بعد كده. قال أبي: وحدث عوذة هكذا كذا بهذا الحديث عن عند عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا الثقة عن مجالد، فعلمنا أنه أخطأ فيه. والسؤال هو يعني. ها تسهيلا دل. هل ذكر محمد المصفى شعبة في الإسناد هو الخطأ؟ طبعا بقية عن شعبة عن مجالد، وبقية حدث الثقة عن مجالد، لبس ده على ده هيبقى شعبة، ده هذا هو المعنى. وإن كان كذلك هل يمكن الجمع بأن يقال في حديث عوزة أنه عانى بقولية الثقة شعبة نفسه؟ ده بيفكرني بتعنت المعاصرين ان يقول لك ايه صرح، هو عايز يضرب دي بدي، الامام الناقد او حاتم عايز يضرب دي بدي، عايز يخلي تسمية خطأ، والمحفوظ مثلا او الاصح عن بقية انه قال الثقة ما قالش شعبة. ممكن الواحد معاصر يلبس دي على دي ويعتمد دي بدي، لا دي بتضرب دي. وطبعا لا شك ان في اختلاف. ليه بقى؟ في الحالتين الحديث مش مقبول. اولا تفرد بقية عن شعبة حتى لو صرح الف مرة الائمة ردوه، مش بقية اللي يقبل منه كده شعبة والمشاهير دول، لا. ثانيا لو فرضنا ان الصحيح حدثنا الثقة ان رواية المبهم بصيغة التوثيق مش مقبولة إلا إذا كان إلا من أئمة النقاد، إلا من الأئمة الذين علم من عادتهم أنهم لا يرون إلا عن الثقات زي أبو داود وغيره. فسواء كان شعبة أو ثقة لا ندري من هو، الحديث ده وخدوه واجب إن شاء الله. ظني إن هو مثلا بيظن في أهل البدع أو حاجة زي كده، وما ظنته كتاب السنة لابن أبي عاصم. طبعا ما اقدرش اتكلم فيه لان اصلا ما جبناش طرفه اللي بيها نقدر ندور عليه واللي بيها نقدر نحكم صح ام لم يصح من وجه اخر. بالظبط. اين
لم يختلف فيه صاد يوسف
العبارة 65 من كتاب الشرح والتعليل لم يختلف فيه اثنان، المراد به الاتفاق لا العددية اي يتفق فيه الجميع ولا ينازع فيه احد. في قولين، قولهم فلان لا يختلف عليه اثنان اي جميع النقاد لم يختلفوا على كونه ثقة او على كونه مثلا ضعيفا، او فلان لم يختلف فيه اثنان في قول اخر اي متساهل ومتشدد، ولعل الاول اشبه وايه يعني اقرب للاستساغة. ولفظ الجميع والكل يطلق ويراد به الاكثر والاغلب كحديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم ايه رمضان شعبان كله اي معظمه واغلبه. واصل هذه العباره، اصل العباره دي قالها الذهبي نفسه الامام الذهبي فكثيرا ما يكررها فيقول لم يجتمع اثنان نعم على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقه، يعني ما فيش اثنين وثقوا راوي هو يستحق ان يكون ضعيفا او ضعفه راويا يستحق ان يكون ثقه، يعني اتفاق الائمه يعني شبه معصوم او حجه كما قال ابو حاتم في روايه حبيبنا ابي ثابت عن عروه قال ان هم نفوا سماعه منه و يعني معنى النص انه ادرك ممكن يدرك عروه او ادرك عروه او ادرك ناس اكبر من عروه ولكن اتفقوا على عدم سماعه واتفقهم على شيء يكون حجة. ويتفرع من عبارته لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه اثنان، يعني الكل ده مثل النساء وغيره انه كانش يترك واحد الا لما يجد الجميع تركوه، او يترك حديث الرجل اذا اجتمع على تركه اثنان مش اثنين بس، ما ممكن اثنين يتركوا والباقون يوثقوا، اذا الاثنان هذا الرقم غير مراد، فعين الاثنين في العدد غير مرادة ولا مقصودة، وان المراد اتفاق الاكثر والاغلب. والله لو اجماع الكل تبقى احرى بالقبول يعني. والعبارات المتفرعة تأويلات وتفسيرات غير هذا لا تخلو من مآخذ، وليس هذا مكان بسط الخلاف ليس بالقوي. 66 تفسير العبارة يعني أنه محتج به لكن ليس كغيره من الثقات، دي طبعا يشار إليها بالقرينة ما يكون مقام مقارنة بين رويان مختلفين وليس مطلقا، ولكن ليس كغيره من الثقات الذين يحتمل تفردهم ويقوون على الرواية بانفرادهم، فليس هذا بجرح يسقط عدالة الراوي. يعني صيغة ليس بالقوي اللي قال كده الدارقطني، أما حين أقول ليس بالقوي فإنه يكون متكلما فيه بشيء لا يسقط عدالته معنى الكلام، ولكن لا يخرج له في الصحيح إلا بما يقويه وهو صنيع الإمام البخاري، فقد أخرج في صحيحه لعدد ممن وصفه النسائي وغيره بقولهم ليس بالقوي. طبعا هنا هنا لا يسوغ ان احنا نحاكم صنيع إمام بصنيع أئمة آخرين. افرض البخاري أدى اجتهاده إلى توثيق فلان وفلان وأنهم في مقام الحجة، ما نقدرش نقول لا ده النسائي قال ليس بالقوي يبقى البخاري له محمل في التخريج، لا ما نقدرش نحاكم تصرف ناقد بأقوال نقاد آخرين، ممكن ما يكونش بلغوا أصلا أي طعن أو تجريح، وبعدين النسائي جه بعد البخاري، إذن ما نحاكمش إمام بكلام إمام آخر. ويقصدون بالنسبة لغيره ليس بقوي لكن في نفسه صالح. طبعا دي لها محامل معينة أو تقال في أمثلة بعينها، لكن مش كل اللي اتقال فيهم ليس بالقوي يحمل على هذا المحمل. وبعدين هو قال ليس بقوي وبينهما كما بين السماء والأرض. اللي لاحظته ان ابو حاتم مثلا لما يقول ليس بقوي غالبا بيكون راوي اكثر من ضعيف، لان هذا نفي للقوة من اصلها، لكن ليس بالقوي نفي لنوعية معينة من القوة. مثال من وصف بذلك واخرج له البخاري مقرونا بغيره، حاتم بن اسماعيل المدني او اسماعيل الحارثي مولاه، حاتم بن اسماعيل كوفي الاصل ثم يعني مقامه بعد ذلك كان بالمدينة، واستقوا بن معين والعجلي، وقال النسائي ليس به بأس، وقال مرة ليس بالقوي. نعم على مستوى الناقد الواحد ممكن نفسر عباراته المتفاوتة ونركب بعضها على بعض. نعم ليس به بأس صيغة التوسط، يعني زي وسط زي ايه يعني در مرتبة بين ثابت وبين ضعيف، فممكن ليس بالقوي هنا تفسر بانه وسط يعني، او ليس به بأس او صدوق. قال الحافظ في هذه الساري احتج به الجماعة ولكن لم يكسر له البخاري، يعني البخاري مسلم احتجوا به، وده اللي يهمنا كما وقت من قبل ان رواية ابن ماجه او عدم روايته للراوي ليست احتجاجا او تركا للاحتجاج، لان ماجه اصلا لم يشترط الصحة في كتابه ولا حتى الترمذي، ولا اخرج له من روايته عن جعفر شيئا. انا نفسي اشك ان البخاري يكون روى جعفر الصادق، احسن الاحوال ان يكون روى له ايه الشواهد، لكن المعروف ان اللي احتج بالنسخة دي حاتم اسماعيل عن جعفر عن ابيه عن جابر، انما هو مسلم وليس البخاري، بل اخرج له ما تبع عليه من روايته عن جعفر. ده يفيدنا وعايز مراجعة برضه، انه تفرد حاتم عن جعفر بن محمد الصادق ما احتجش به البخاري، ولكن روى بهذه الترجمة ما تبع حاتم عليه. بينت من قبل ان لما كنت بتكلم على التقريب ان في رواه وصفوا في التقريب باقل بكثير مما يستحقون، وساعتها ذكرت حاتم اسماعيل هو ثقة حافظ، وإن كانت ابن المديني أشار إلى أن له مناكير، لكن ده ما يخرجهوش عن أنه ثقة في الأصل. ومن ذلك قول أحمد بن حنبل في هشام بن حجير المكي، قال أحمد ليس بالقوي، بس المثال ده مش جيد لأن جمهور الأئمة طعنوا في هشام بن حجير هذا. وقول أبي حاتم في محمد بن فليح ابن سليمان، قال ابن حاتم أبي ما به بأس ليس بذلك القوي. قول ابن معين في معاذ بن هشام الدستوائي البصري حيث قال ليس بذاك القوي، وفي رواية ابن معين قال صدوق وليس بحجة. نعم معاذ يستحق أن يكون صدوق، لكن ليس ضعيفا مهدرا بإطلاق وليس ثبتا في أبيه. قول ابن حزم ليس بالقوي في حق منصور بن عبد الرحمن، يمكن يكون بيقال عليه منصور بن صفية، لأن صفية بنت سايبة أمه رضي الله عنها، منصور بن عبد الرحمن بن طلحة ابن الحارث بن ابي طلحه بن عبد العزى بن عثمان العبدريري الحجبي المكي، مش الحجي والحجي، الحجبي. منصور اظن سائر الائمه وثقوه، وتعنت ابن حزم فقال قال ما هذه العباره. نعم جت حته طيبه الحمد لله. قول النسائي ليس بالقوي في حق يحيى بن ايوب المصري الغافقي الذي استشهد به البخاري في عدة أحاديث كما قال الحافظ في هدي الساري واحتج به البكون. ترايب قال يوم الخميس أو الأربعاء أما قال لي قلت في أحد من أيوب يعني في يوم خلال أسبوع. وجات سيرة إن إحنا متوقفين في احتجاج البخاري ومسلم به، قال مسلم مرالوش في الأصول. قلت له البخاري؟ قال ما احتجش به ولكن كان بيعتمد احيانا في اثبات سماعات مش في احاديث يعني. فهذا موافق لما هنا ان البخاري روى له استشهادا. ونكتفي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
مش قول النسائي في السنه الكبرى في يحيى بن ايوب عنده احاديث مناكير وليس هو بذاك القوي.
البتر ده بتر هنا مكتوب.